كيفية الإحرام. بدأنا بأول عمل من أعمال عمرة التمتع وهو الإحرام. هاي كيفية أي طريقة الإحرام، كيفية الإحرام أي الطريقة التي يستطيع ويتولى المكلف عملية الإحرام إذا أراد أن يحرم. الإحرام ما هو وما هو طريقته؟ طبعا الإحرام قيل إنه لكلمة الإحرام أن لكلمة الإحرام معنيين. هل أن المراد من الإحرام هو أن يحرم المكلف شيئا كان قد حل عليه سابقا؟ فعندما يقولون شيء فلان محرم، معنى المحرم أنه أحل حرم على نفسه شيئا كان حلالا عليه، أو أن المراد من الإحرام أن المكلف يدخل في حرمة الله التي لا تفسد. ذكر المصنف قدس سره في تقريراته أن المعنى الثاني هو الأنسب، يعني أن المراد من الإحرام هو أن يدخل المكلف في حرمة الله التي لا تفسد. طبعا إذا تراجعون كلمات السيد الحكيم في مناسكه يظهر منهم المعنى الأول، هكذا يستظهر من كلمات السيد الحكيم في مناسكه. شوف الإحرام هي قاعدة يتكون من واجبات ثلاثة، اثنين قوم للإحرام وواجب استقلالي، يعني واجب تكليفي بحت. الإحرام يتكون من ثلاث واجبات، اثنين منهن لقوم للإحرام، يعني لو انتفى واحد منهم ينتفى الإحرام، وأمر ثالث يكون من واجبات الإحرام لكن لا يقوم الإحرام، بمعنى أنه يكون واجب تكليفي بحت، واجب استقلالي يعبرون عنه، واجب تعبدي بحيث لو تركه المكلف لا يضر بالإحرام. واجبات الإحرام: النية، اثنين التلبية، ثلاثة لبس الثوبين. رح أرددكم إياها بالترتيب أول ما يفعلين، وإن كان هسه أول شيء يفعله المكلف إذا أراد أن يحرم على الأحوال، طبعا هذا الترتيب، الترتيب على نحو الاحتياط، أن يلبس الثوبين، اثنين أن ينوي، يعني يقصد أحرم لعمرة التمتع لحجة الإسلام أو من حجة الإسلام قرب إلى الله تعالى. فإذا الأول لبس الثوبين، اثنين النية، ثلاثة التلبية. هذا الترتيب بيناتهم ترتيب على نحو الاحتياط على ما سيأتي بيانه. واحد من اثنين من هاي الثلاثة إذا ملتفت لي، وإن كان من واجبات الإحرام لكن لا يتقوم الإحرام به، بمعنى أنه لو تركه لا يضر بإحرامه، غاية ما في الأمر يكون قد ترك واجبا تكليفيا صرف، واجبا تكليفيا محض. من هو هذا الواجب الذي لا يؤثر على صحة الإحرام؟ هذا الواجب هو الأول. من هو الأول؟ لبس الثوبين. فأخذها قاعدة أن لبس الثوبين وإن كان من واجبات الإحرام لكن يكون واجبا مستقلا لا يقدح تركه في صحة الإحرام، فيكون الإحرام صحيحا حتى مع تركه. يعني طبعا بالمناسبة سيأتي أن لبس الثوبين إنما يكون مختصا بالرجل فقط دون النساء، فالنساء لهن أن يحرمن بثيابهن العادية، هاي نفس الثوب أبيض أسود أحمر أي ثوب، طبعا إلا إن لا يكون لباس زينة على ما سيأتي، لأنه يحرم على المحرم التزين. الرجال على ما سيأتي يجب، وهذا الوجوب منه وجوب تكليفي بحث، يجب عليه أن يحرم بالثوبين، لكن لو أحرم بهذه الملابس العادية باللباس العربي، يعني بالدشداشة أو بالبنطلون والقميص، فإحرامه يكون صحيح، غاية ما في الأمر أنه شنو ارتكب محرما بتركه لبس الثوبين. إذن في هذا المبحث، في هذا المبحث نتكلم عن الأمور الثلاثة: لبس الثوبين والنية والتلبية. أول ما نبدأ بالنية، طبعا الأصول المراد من النية هو القصد إلى الفعل، وأن يكون متقربا بذلك الفعل إلى الله عز وجل. النية تتكون من عناصر ثلاثة، النية تتكون من عناصر ثلاثة، يعني عندما أقول الصلاة يشترط فيها النية، الصوم يشترط فيه النية، الإحرام يشترط فيه النية. النية يتكون من عناصر ثلاث: العنصر الأول قصد الفعل، يعني يجب أن تكون قاصدا للفعل لا قاصدا لغيره. فعندما تنحني مرة يكون قصدك الانحناء الركوعي ومرة يكون قصد من أداء التقاط شيء. تبي هذا الانحناء لابد أن تكون قاصدا علما للفعل، وهو الفعل شنو؟ الانحناء الركوعي لا التقاط شيء مثلا. فإذا الأول هو قصد الاسم يسمونه المميز شرعا، يعني اللي يميز هذا الفعل عن غيره. اثنين قصد القربة، بحيث يجب أن يكون العمل خالصا لله. ثلاثة الإخلاص، يعني عدم الرياء. فإذا في كل عمل عبادي يشترط فيه النية، المراد من النية قصد الاسم وقصد القربة والإخلاص. كذلك الحال بالنسبة إلى الإحرام، إذا أراد أن يحرم المكلف فيجب عليه النية بعناصرها الثلاثة اللي هي قصد الاسم وقصد القربة وأيضا الإخلاص. كيفية الإحرام أو طريقة الإحرام، واجبات الإحرام ثلاثة أمور. الأمر الأول النية، ومعنى النية وبينا شنو المراد من الإحرام. الإحرام قلنا يحتمل فيه أحد معنيين، ذكرنا المعنى الذي هو أنسب عند المصنف. ومعنى النية أن يقصد المكلف الإتيان بما يجب عليه في الحج. بما يجب عليه في الحج، ماذا يجب عليه في الحج؟ أنا يجب عليه شنو؟ أقصد الإثم. شنو الإثم؟ مثلا أنا بالنسبة لي بعيد، الإثم المقصود مني والمطلوب مني والمراد مني هو شنو؟ عمرة التمتع. القريب أن يقصد الإثم. شنو الإثم المراد منه؟ حج التمتع أو عمرة مفردة مثلا. إذن يجب عليه أن يقصد الإثم المميز شرعا. لماذا يجب عليه أن يقصد الإثم؟ قد سائل يسأل يقول لماذا يجب على المكلف أن يقصد الواجب المأمور به؟ طب يقول نويت أن أحج قربة إلى الله تعالى، لماذا عليه أن يقصد الإثم ويميزه؟ يقول وذلك لأن الحج حقائق متباينة، يعني حج الإفراد غير حج التمتع، والعمرة المفردة غير شنو مولانا؟ عمرة التمتع، والحج عن نفسه غير الحج عن غيره. فإذا يكون الحج حقائق متباينة، يعني تسمى حقائق متباينة يصبح انطباقها على كثيرين. فلذلك إذا ما قصد اسم معين فلا يقع الحج صحيحا. إذا يتعين عليه أن يقصد الاسم الذي يميز هذا العمل عن غيره، باعتبار أن الحج حقائق وطبائع متعددة. لا، النية الإجمالية تكفي. مثل من؟ مثلا بالأمر الفعلي بالمأمور به بما قصده المرشد. بس فرض كلامنا إلى ما يقصد أي شيء، يقينا طبعا الشيء المتفق عليه عند المعاصرين السيد الخوئي السيد السيستاني كل العلماء متفقين أن النية الإجمالية الارتكازية تكفي بلا إشكال، لا إشكال عندهم بكفاية النية الإجمالية. بس أنت جاي تفرض أكو نية غاية من الأفر هاي الأمر، شنو النية إجمالية؟ لا، احنا فرض كلامنا اذا ما نويت اصلا، يعني اذا ما قصدت اصلا، عدم القصد لا يكون مشخصا للفعل وللعمل. ان يقصد الاتيان بما يجب عليه. ماذا يجب عليه في الحج؟ فاذا يجب عليه في الحج حج التمتع لابد ان يقصد حج التمتع. ليش؟ لان الحج نوعين او ثلاثة انواع مثلا، او العمرة متقربا، يعني هاي القسم الثاني متقربا، يعني يجب أن يكون قاصدا القربة. ليش؟ لأن الإحرام، شوف شوية خلي بالك، شنو الدليل على أن قصد القربة واجب، أن قصد القربة واجب في الإحرام؟ شنو الدليل على أن قصد القربة واجب في الإحرام؟ أول مرة نسأل، الإحرام هو مو جزء من الحج، والحج عبادة، فجزء شكون جزء العبادة شكون ممتاز عبادة دين. الحج عبادة، هاي الصورة، وكل عبادة مشروطة بمن؟ بقصد القربة. أحسنتم. فشي يكون أن الحج مشروط بقصد القربة. فإذا كان المركب مشروط بشرط فيكون جزءه كذلك، كذلك يعني شنو؟ مشروط بشرطين. فإذا كانت الصلاة كلها مشروطة بالاستقبال فيكون الركوع مشروط في الاستقبال، السجود مشروط في الاستقبال، وهكذا. واضح؟ إذا كانت الصلاة مشروطة بالطهارة فيكون الركوع مشروط بالطهارة، والسجود مشروط بالطهارة، والتشهد مشروط بالطهارة، وهكذا. فإذا كان الحج بما هو عمل مركب مشروط بقصد القربة، فتكون أجزاء أيضا مشروطة بقصد القربة. وسيت إن شاء الله تعالى أن الطواف مشروط بقصد القربة، السعي مشروط بقصد القربة، وهلما جرى بالنسبة إلى بقية الأعمال. إذن الدليل على اشتراط قصد القربة في الإحرام لأن العمل المركب وهو الحج مشروط بقصد القربة بالصغرى والكبرى، والنتيجة التي ذكرناها لكم متقربا به إلى الله تعالى. زين. وفيما إذا لم يعلم، هذا يريد كأنه سؤال تقديري في هذه العبارة، كأن هناك سؤال: هل يشترط النية التفصيلية أو تكفي النية الإجمالية؟ طبعا قلنا لا إشكال عند المعاصرين بكفاية النية الإجمالية، ولو أن ينوي بما ينويه المرشد، يعني حتى لو يقول أحج بالنية ما حج به المرشد الديني، أو أحج بما أنا مأمور به، أو أقصد به الأمر الفعلي أو الأمر المتوجه إليه، أو إلى آخره. فالنية الإجمالية لا إشكال بكفايتها، ولم يستشكل أحد من المعاصرين على كفاية النية الإجمالية. طبعا تعرفون مرة عليكم سابقا كان أكو ما يعبر عنه بالنية الإخطارية، مرة عليكم هذا المصطلح، يعني يتعين عليه أن يخطر صورة الفعل في ذهنه. لا أحد من المعاصرين الآن يقول بوجوب النية الإخطارية، بل يكفي النية الإجمالية. المراد من النية الإجمالية هي النية المرتكزة في ذهن وفي نفس المكلف، والتي تدعوه وتحركه وتبعثه لإتيان الفعل. هي النية المرتكزة الموجودة في خزانة النفس، والتي تدعو المكلف للإتيان بالفعل. مثلا على سبيل المثال، جنابك الآن إذا قصدت التشرف بزيارة العتبة العلوية، لو قصدت هذا وأثناء الطريق ذهلت طبيت زرت وطلعت، بس انت ذاهب، هذا يسمونه قاصد. انت لو مو قاصد، قاصد غاية ما في الأمر صار عندك حالة الذهول، لكن بحيث لو سألك أحد لأجبته على الفور وبلا تردد. فإذا المراد من حضور النية مو معناها حضور النية في كل آن من الفعل، هذا الذهول لا يضر، لكن بحيث لو سئلت لأجبت على الفور وبلا تردد. وعادة هي أغلب العبادات الإنسان يصير عند حالة الذهول وحالة الشرود، هذا الذهول وهذا الشرود لا يضر، وهذا معناه كفاية النية الارتكازية التي هي التي حركت المكلف وبعثته نحو إتيان متعلق الوجوب. وفيما إذا لم يعلم المكلف به إجمالا، لم يعلم به تفصيلا، وجب عليه قصد الإتيان به أي بالعمل، وجب الإتيان به إجمالا، واللازم عليه أي على المكلف حينئذ، أي حين قصد الحاج والذهاب إلى الحاج ونية الحاج، الأخذ بما يجب شيئا. ويلتفت لي، هاي تذكرون سابقا أخذناها في منحة النيابة على نحو الإجمال، أيضا نذكر الآن شيئا معينا. تعرفون أنه يجب على المكلف أن يأتي بالعمل صحيحا، وهذا الوجود يستدعي مقدمة عقلية، هذا الوجود يستدعي مقدمة عقلية. إذا كان يجب على المكلف إتيان الفعل بصورة صحيحة، فيتعين عليه أن يكون عالما بالفعل، يعني عالما بالعمل الذي يريد أن يؤدي، لأنه شرط. يعني شلون نقول الامتثال متوقف على مقدمة؟ شنو المقدمة؟ العلم بالشيء، ولا كيف تأتي به صحيحا إذا لم تكن عالما به؟ فنسأل، هل المراد بالعلم العلم قبل الفعل، أم يكفي العلم ولو حين الأمر؟ يعني هل يكفي أو هل يجب على المكلف أن يكون عالما بأحكام الطواف قبل الشروع بالطواف، أو يكفي أن يكون عالما بالطواف ولو في أثناء الشروع بالطواف، ولو في أثناء العمل؟ هذا واحد. اثنين، هل يجب عليه المعرفة التفصيلية أم يكفي أن يعرف أن ما يقع منه هو صحيح؟ يعني هل يكفي المعرفة التفصيلية بالطواف على ما سيأتي أن ما شك بين الشوط الثاني والثالث حكمه كذا، أن من أحدث في الشوط الثالث حكمه كذا، أن من زاد نصف شوط حكمه كذا، أن من قرن بين الطواف الواجب والمندوب حكمه كذا؟ هذه الأمور التي سيأتي بيانها مثلا في مرحلة الطواف، هل يجب عليه المعرفة التفصيلية في العمل أم يكفي معرفة أن عمله وقع بصورة صحيحة؟ من هو الجواب الصحيح؟ الثاني. الثلاثة، هل يشترط أن يكون عالما بنفسه أم يكفي أن يكون ذلك ولو بتعليم من غيره، بفعل غيره كالمرشد الديني؟ طبعا أيضا يكفي الثاني، يعني مو يشترط إلا هو أن يتعلم هذا الشيء، بل يكفي أن يتعلم ذلك الشيء ولو بواسطة المرشد الديني، ولو بواسطة أن يقصد ما يفعله المرشد الديني من الطواف سبعة أشواط ونحو ذلك. إذن لا يشترط المعرفة التفصيلية، بل يجب عليه فقط أن يحرز أن عمله وقع صحيحا. قال: الأخذ بما يجب عليه شيئا فشيئا من الرسائل العملية أو ممن يثق به من المعلمين، من المعلمين يعني من المرشدين، فلو أحرم من غير قصد، من غير قصد يعني من غير نية، طبعا من غير قصد يعني ما قاصد الفعل، بطل إحرامه بلا إشكال، ويعتبر في النية أمور، يعتبر في النية أمور ثلاثة. الأمر الأول القربة، ممن شنو؟ يعني مو معنى الوثوق، معنى أنه يثق أن عمله صحيح، يثق ويطمئن أن عمله صحيح، حتى ما قال يثق معنى المعنى الفقه، إيه يثق أنه عمله صحيح، يعني يصير عنده وثوق، الوثوق بمعنى الاطمئنان، هنا الوثوق بمعنى الاطمئنان، مع كلام ممن يثق به يعني ممن يطمئن به بعمله صحيح. طب الشيء الثاني عنده الاطمئنان حجة، ويعتبر في النية أمور. الأمر الأول القربة، يعني القربة بمعنى أن يكون العمل خالصا لله تعالى كغير الإحرام من العبادات، هذا تنظير. قلنا كما أن غير العبادات مشروطة بقصد القربة، فالإحرام مشروط بقصد القربة. لماذا يكون الإحرام مشروط بقصد القربة؟ لأنه أصل المركب وهو الحج، مشروط بمن؟ بقصد القربة. فماذا تكون أجزاء أيضا مشروطة بقصد القربة، لأن الإحرام هو جزء من الحج، وبما أن المركب بتمامه أي الحج بتمامه مشروط بقصد القربة، فيكون جزء كذلك مشروط بقصد القربة. اثنين، أن تكون يعني أن تكون النية مقارنة للشروع فيه، مقارنة للشروع فيه. نقرأ عبارة السيد الثاني، السيد الخوي ماذا قال؟ قال أن تكون يعني أن تكون النية مقارنة للشروع فيه. نقرأ عبارة السيد الثاني، السيد الثاني قال: فصولها في مكان خاص. أريد أحد الطلبة يبين لي أولا أكو فرق لو ما أكو فرق بين العبارتين، وإذا أكو فرق وين الفرق؟ قال السيد الخوي قال أن تكون النية مقارنة للشروع فيه، السيد الثاني قال وصولها في مكان خاص. أكو فرق بين العبارتين؟ لا ما أكو فرق. وين الفرق إذا أكو فرق؟ ظاهر العبارة أنه ما أكو فرق بيناتهم، عندما يقول أن تكون مقارنة يعني أن تكون النية مقارنة للشروع فيه، شروع فيه في الإحرام. نسأل هو الشروع في الإحرام وين يكون؟ في مكان خاص وهو الميقات. فوإن تغيرت العبارة لكن معناها واحد. للمرة الأخيرة نقرأ عبارة السيد الخوئي ونقرأ عبارة السيد الثاني ومعناها واحد. السيد الخوئي قال أن تكون مقارنة للشروع فيه أي في الإحرام، يعني يجب أن تكون هكذا، يعني كأنه قال السيد الثاني العفو السيد الخوئي مكان وزمان النية، ما هو مكان وزمان النية؟ هو زمان الشروع فيه، ويفترض أنه متى يشرع في الإحرام؟ من الميقات. لذلك عبر السيد الثاني في مناسك قال حصولها أي حصول النية في مكان خاص. المكان الخاص من هو؟ وهو الميقات. أحسنتم. فلا تغير بين العبارتين. هو في مكان خاص الميقات يكتب، أو إذا أحرم بالنذر فهو حتى لو أحرم بالنذر يكون هذا ميقاته، هذا مكان إحرامه. ثلاثة تعيين، يعني يجب أن يعين ويفقد أن الإحرام للعمرة أو للحج. قلنا لأن الحج حقائق وطبائع متباينة، فيجب أن يعين هذا الإحرام إما للحج أو للعمرة. وإذا كان الحج حج من؟ حج تمتع، حج قران، حج إفراد. وإذا كان العمرة عمرة من؟ عمرة تمتع أو عمرة مفردة، وأن هذا لنفسه أو لغيره. لذلك كثير من الفقهاء يذهب أن الحج إذا لم يقصده لغيره وقع علما عن نفسه. لذلك حتى النائب إذا ما قصد، هكذا أكو تعبير لبعض الفقهاء، أن النائب إذا ما قصد الإحرام لغيره أو ما قصد الإحرام عن غيره ماذا يقع الإحرام عن نفسه. يعني باكر إذا أي واحد منكم ياخذ إجارة حج مثلا، أو المتعهد اللي عادة يطلع نائب عن والده عن والدته عن أخوه إجارة مستأجر مثلا، إذا ما قصد الإحرام عن غيره طبعا ولو بالقصد الإجمالي، ها مو إلا يعني يقصد يتلفظ، نسيت أنه لا يشترط التلفظ. فإذا لم يقصد الإحرام عن غيره فيقع عن نفسه. تعين أن الإحرام للعمرة أو الحاج، وأن الحج يعني، وأن يقصد أنه إذا كان الحج فأي حج؟ هل هو حج التمتع أو قران أو إفراد؟ وأن الحج هو لنفسه أو لغيره. زين، وإذا لنفسه أيضا شنو؟ لأن لنفسه مرة يكون حج شنو؟ حج لا هو لنفسه حج تمتع، مرة يكون حج شنو؟ حجة إسلام، حجة معادة، استئجار، حج نذري، واجب إلى آخره. وأنه يعني وإذا كان لنفسه أو لغيره، فهل هو حجة الإسلام أو الحج النذري أو الواجب بالإسلام أو الندبي؟ فلو نوى الإحرام من غير تعيين، فلو نوى المكلف الإحرام من غير تعيين، يعني من غير تعيين ولو إجمالا، يعني لم ينوي الإحرام لا، يعني لم ينوي التعيين لا تفصيلا ولا إجمالا، بطل إحرامه بلا إشكال. مسألة، هذه مسألة شوية بارك يمي من المسائل التي قد تواجهون بها بعض السؤال، التلفظ في النية، التلفظ في النية واجبة أو ليست بواجبة في مطلق العبادات وفي الحج خصوصا. التلفظ بالنية يعني هل يجب على المكلف أن يقول أحرم لعمرة التمتع من حجة الإسلام قرب إلى الله تعالى، أن يكفي شنو مولانا؟ نفس القصد ونفس الباعث ونفس المحرك إلى الفعل. طبعا لا إشكال من أحد من الفقهاء على أن التلفظ في النية غير واجب، لا في الحج ولا في سائر العبادات، واتفقوا على أنه التلفظ في النية في سائر العبادات هو غير واجب. وأكثر الفقهاء قالوا لم يدل دليل على استحبابه، بل أن بعض الفقهاء ذكر أن التلفظ أحيانا في النية في العبادات سائر العبادات مكروه، بعض الفقهاء عندهم مكروه، يقول لي أن التلفظ هكذا، التلفظ مثلا بالصلاة على سبيل المثال، التلفظ بالنية بالصلاة، تلاحظون نوبات واحد يتلفظ بالنية شو يقول؟ يصلي صلاة الظهر قرب إلى الله تعالى، يقول قد يكون التلفظ بالنية يكون مكروها لأنه غير مأمور بالتلفظ، فيكون هذا من كلام الآدم. ومن المعلوم أن كلام الآدم الذي يكون بعد الإقامة وقبل الصلاة شو يكون؟ التكلم بكلام الآدم بعد الإقامة وقبل الصلاة شو يكون؟ مكروه. فبعض الفقهاء ذهب إلى كراهة أصلا التلفظ بالنية، من نتيجة أنه المعروف عندهم والمشهور أنه لا دليل على وجوب أو استحباب التلفظ بالنية في سائر العبادات. أما التلفظ بالنية بالنسبة إلى الحج فذهب الأكثر إلى استحبابه، هو ليس بواجب لكن ذهب الأكثر إلى استحبابه، استحباب التلفظ بالنية، وأنه يستحب للمكلف أن يتلفظ بالنية في الإحرام وفي سائر المواضع والمواطن التي يصل إليها المكلف. فمثلا إذا وصل إلى الميقات يستحب له أن يتلفظ بالنية ويقول أحرم لعمرة التمتع من حجة الإسلام قرب إلى الله تعالى. من يوصل إلى المطاف يستحب له أن يقول أطوف في البيت سبعة أشواط لعمرة التمتع من حجة الإسلام قرب إلى الله تعالى. إذا أراد أن يصلي يقول مثلا يستحب له أن يقول أصلي خلف المقام مثلا ركعتي الطواف من حجة من عمرة التمتع من حجة الإسلام قرب إلى الله تعالى، وهكذا. هذا التلفظ بالنية في الحج عند الأكثر هو مستحب وليس واجب. ها معتبر، ورد في بعض الروايات، ورد في بعض الروايات على استحباب التلفظ وذكر النية في المواطن والمواضع والمشائر. لا يعتبر في صحة النية التلفظ. نعم ورد في بعض الأخبار استحباب التلفظ. السيد السيستاني أضاف عبارة وإن كان مستحبا، يعني وإن كان التلفظ بالنية مستحبا وما ذكره دام ظله موافق لما ذكره السيد الخوي في تقريرات بحثه. السيد الخوي ما ذكر هنا مستحب، بس في التقريرات ذكر أنه يستحب التلفظ بالنية ولا الإخطار بالبال. شنو ولا الإخطار بالبال؟ يعني ولا يجب على المكلف النية الإخطارية التي ذكرناها. النية الإخطارية غير مطلوبة وغير مرادة باتفاق المعاصرين. نعم القدماء كان في زمن العلامة والمحصر وما قبله اشترطوا النية الإخطارية، وأيضا حتى في زمان الشهيدين الشهيد الأول والشهيد الثاني صاحب اللمعة وصاحب الروضة اشترطوا بعض منهم اشترط التلفظ بالنية واشترطوا النية الإخطارية، لكن النية الإخطارية هي غير واجبة ولا الإخطار بالبال. يعني ولا يشترط النية الإخطارية أيضا، بل يكفي الداعي، ويكفي المحرك، يعني تكفي النية الارتكازية الموجودة ولا حاجة إلى النية الإخطارية في غير الإحرام من العبادات. يعني كما أن غير الإحرام من العبادات تكفي الدعوية كذلك تكفي في الإحرام. مسألة، هاي المسألة خلافية شوية تبث لي. أنت الآن من تريد تحرم؟ مالك يمي؟ من تريد تحرم؟ عند الإحرام سيأتي إن شاء الله تعالى باب في الفصل القادم اسمه شروط الإحرام. شروط الإحرام اللي هي جد عدته 25. هاي شروط الإحرام يتعين على المكلف المحرم أن يجتنبها. بعض هذه الأمور، بالك يمي، بعض هذه الأمور إذا فعلها المكلف تستلزم البطلان، وغالبيتها فيها التكليف فقط وليس الوضع. اثنين فيها الوضع، و 23 فيها التكليف. التكليف يعني شنو؟ حكم تكليفي وهو الحرمة طبعا والكفارة. اثنين منها تستلزم البطلان، البطلان يعني معناه حكم وضعي. التي تستلزم البطلان أي التي تستلزم الوضع هو الجماع والاستمناء، فإن الجماع في الحج قبل الوقوف بمزدلفة يستلزم الفساد على تفصيل إن شاء الله طيب. وأن الاستمناء قبل الوقوف بمزدلفة كذلك يستلزم الفساد، واضح؟ أن الجماع أو الاستمناء في العمرة المفردة قبل السعي كذلك يستلزم الفساد والبطلان، واضح؟ إذن الجماع والاستمناء في العمرة المفردة قبل السعي، يعني إذا جامع المحرم زوجته أو استمنى والعياذ بالله قبل السعي في العمرة المفردة، ما هو حكمه؟ فسدت أمرته. سيت إن شاء الله بيان تفصيل. إذا جامع المحرم أو استمنى في الحج قبل الوقوف بمزدلفة، يعني في يوم التروية بعد إحرامه مثلا أو عند الوقوف بعرفات، بالنتيجة قبل الوقوف بمزدلفة، سيأتي أن يحكم على حجه بالفساد على تفصيل سيتي، يعني السيد الخوئي أدى تفصيل هو الشيخ التيار. إذن هذين الأمرين يستلزم الوضع طبعا بالإضافة إلى التكليف وهو الإثم والكفارة، بالإضافة إلى الإثم والكفارة يستلزم الوضع وهو البطلان. إذا كان هذان الأمران يستلزمان شنو مولانا؟ الوضع وهو البطلان. إذا أراد أن يحرم المكلف عند الإحرام فهو لا يخلو حاله، إما أن يقصد عند الإحرام، إما أن يقصد أنه إذا أحرم فسيأتي بمحرمات الإحرام أو لا يقصد ذلك، يعني عندما يحرم من مسجد الشجرة إما أن يقصد أنه أنا الآن راح أحرم لكن عندما أحرم سأرتكب، هو قاصد سأرتكب شيئا من سلوك الإحرام، فإما أن يكون قاصدا أو لا يكون قاصدا، واضح؟ إما أن يكون قاصدا أو لا يكون قاصدا. إذا لم يكن قاصدا، يعني أنا عندما أحرم ما قاصد، لا أتضلل ولا أضع الذهن ولا 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 ولا، لا إشكال في صحة شنو؟ في صحة نية الإحرام منه. نأتي إما إلى الشق الآخر، من هو الشق الآخر؟ ما لو قصد المكلف عند إحرامه ارتكاب شيء من سلوك الإحرام، إذا كان قاصد ارتكاب شيء من سلوك الإحرام فهو إما أن يقصد ارتكاب أليف الجماع، يعني عند النية كان قاصدا، الآن أنا راح أنوي، مع كون المكلف قاصدا إما أن يرتكب الجماع أو الاستناب أو يرتكب غيرهما، غيرهما مثل من؟ كما لو قاصد ارتكاب التضليل أو إزالة الشعر، هاي عند النية، واضح؟ فإما أن يكون قاصدا ارتكاب من الجماع أو الاستناء أو غيرهما. إذا كان عند الإحرام، عند الإحرام، لأنه سيأتي أنه لو قصد ذلك بعد الإحرام لا إشكال في صحة إحرامه. إذا قصد التضليل أو الإتهان أو إزالة الشعر أو التزين أو نحوها من سلوك الإحرام عند الإحرام، هذا لا يضر بصحة إحرامه. نأتي لمن؟ إذا قصد الجماع عند الإحرام، يعني عند الإحرام قال المكلف هكذا أنا أحرم، مع كوني مثلا أفعل الجماع أو الاستمناء قبل الوقوف بمزدلفة، شنو حكم صحة إحرامه؟ هل يحكم على إحرامه بالصحة أو لا؟ المسألة بها تفصيل كثير بتبناكم إياها على شكل مخطط، فعنوان المخطط على نحو العجالة: نية المكلف لفعل المحرمات عنده، نية المكلف لفعل المحرمات عنده، قسمها إلى قسمين: القسم الأول عند إحرامه، القسم الثاني بعد إحرامه. يعني كانت النية الشق الأول وين كانت النية؟ عند الإحرام، يعني لحظة الإحرام كان قاصدا ارتكاب شيء من سلوك الإحرام، بعد الإحرام شنو؟ يعني نوى فعل المحرم وين؟ يعني بعد أن أحرم، بعد أن لبى. طبعا الشق الثاني قسمها إلى قسمين، من هو الشق الثاني؟ بعد الإحرام قسمها إلى قسمين. القسم الأول ناويا الجماع والاستمناء، ناويا الجماع أو الاستمناء، الشق الآخر غيرهما، اثنين حكم واحد وهو شنو؟ يصح إحرامه. احنا كلامنا ترى بالحكم الوضعي، يصح إحرامه ما يضر بالإحرام، يعني شوية ذلك مش تستفر من هذه العبارة، مش تستفر من العبارة أن المكلف لو أحرم ولم يكن قاصدا لشيء من سلوك الإحرام وبعد أن أتم إحرامه قصد فعل شيء من سلوك الإحرام، هذا القصد اللاحق على الإحرام يضر أو لا يضر، يقدح أو لا يقدح بالإحرام؟ أي شيء لا يقدح؟ أي شيء، يعني حتى لو قصد الجماع، لأنه إنما يقدح فعلا إذا شنو مولانه؟ إذا فعل الشيء مو مجرد القصد، لكن سيأتي، شوف البالك يمي أخوه، كلهم متفقين أن نفس الفعل قادح، يعني نفس الجماع ونفس الاستمناء قبل الوقوف المزدلفة قاطع وقادح للعمل، لكن الإشكال وين؟ أن القصد مجرد القصد، يقدح أو لا يقدح. واضح كلام لو مو واضح؟ يعني نفس الفعل على جميع الآراء، نفس الجماع ونفس الاستمناء، قبل الوقوف بمزدلفة مضر وقادح ومانع من صحة العمل ويكون مفسدا للعمل. لكن فرض الكلام لو كان مجرد القصد، مجرد النية أنه ناوي وقاصد الفعل، يقدح أو لا يقدح. إذا كانت النية قلنا بعد الإحرام، يعني بعد أن أحرم وأتم إحرامه ولبى، إذا قصد فعل شيء، إذا قصد فعل شيء من هذه الأمور لا تقدح ولا تضر. لكن إحنا محل كلامنا وين؟ إذا قصد وين مولانا؟ عند الإحرام، يعني لحظة الإحرام كان قاصدا لارتكاب شيء. القسم الأول عند إحرامه قسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الجماع، يعني كان قاصدا الجماع، يعني عند الإحرام كان قاصدا أن يجامع. طبعا أريد من الجماع، يا جماع، الجماع الذي يكون وين؟ قبل الوقوف بمزدلفة. الجماع. الشق الثاني الاستمناء. الشق الثالث غيرهما، غيرهما على جميع الآراء اكتب يصح إحرامه، على جميع الآراء يصح إحرامه. بالنسبة إلى الجماع، إلى الجماع شنو إذا المكلف قصد الجماع عند الإحرام؟ طبعا أرجع أقول أقصد يا جماع، الجماع قبل الوقوف بمزدلفة أو في العمرة، شنو مولانا؟ قبل السعي. يعني قصد الجماع هو أحرم لعمرة التمتع وكان قاصد الجماع وين؟ قبل السعي. أو نوى الإحرام للحاج وكان قاصدا للجماع قبل الوقوف بمزدلفة. واضح إن شاء الله؟ فقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما عليه المصنف، القسم الثاني ما عليه السيدس الثالث، القسم الثالث العفو أربعة أقسام، أربعة أقسام وليس الجماع أربعة أقسام قسمه ما عليه المصنف. الشق الثاني ما عليه السيدس الثاني، القسم الثالث ما عليه الشيخ الفياض، القسم الثالث الرابع ما عليه الشيخ الوحيد شيخ الخراساني. المصنف قسم إلى قسمين، المصنف قسم إلى قسمين. في الحج قبل الوقوف بمزدلفة، الشق الآخر في العمرة المفردة قبل السعي، في العمرة المفردة قبل السعي. طبعا تلاحظ هاي التقييدات ليش؟ لأن لو نوى الجماع بعد الوقوف بمزدلفة شنو حكمه؟ لا يضر. لو نوى الجماع بعد السعي لا يفتح. هذا التقييدات احترازية مو تأكيدية، هذا القيد قيد احترازي وليس قيدا تأكيديا. في كلا القسمين عند السيد الخوئي رحمه الله اكتب يبطل احرامه. ناتي الى السيد الثاني. السيد الثاني قسمه الى قسمين، كلام السيد الثاني قسمه الى قسمين. القسم الاول في العمرة المفردة، القسم الثاني في الحج. مقسم السيد الخوئي في العمرة وفي الحج. طبعا شنو المقصود من الحج؟ يا حج لا، المراد من الحج مطلقا. ليش التمتع؟ ليش التقييد بالتمتع؟ ليش تقيدون الكلام بالتمتع؟ يراد من الحج مطلقا، اما العمرة يراد منها يا عمرة، عمرة مفردة. واضح؟ فالحج في كلام الحج، الحج مطلقا لتقيدون العبارة. السيد الثاني قسمته بالنسبة للحج، افتح قوس اكتب يصح احرامه. ايوه واضح، نفس الكلام ترى، هذا كله نفس الكلام. ها، يعني المراد من الحج قبل الوقوف بمزدلفة ويراد من العمرة قبل السعي. الجنة في الحج يصح إحرامه. طبعا يصح لأن هاي محل خلاف بين العلماء. في العمرة المفردة أكتب الظاهر بطلان إحرامه. طبعا أكتب بالعمرة المفردة قبل السعي. ها
عمرة المفردة كل نكتب عمرة المفردة كل؟
لا العمرة المفردة واضح جدا. كل ما أقول عمرة مفردة منو أقصد بها العمرة المفردة؟
لا أقصد على كل العلماء مقصود العمرة المفردة يعني فقط والحج مطلقا. العمرة خصوص العمرة المفردة.
أي والحج مطلقا. أي الحج بجميع أقسام. زين هسه بس شوي بالكم يمين وين محل الاتفاق بين العلمين وين محل الاختلاف؟ محل الاتفاق والاشتراك وين؟ ممتاز بالعمرة المفردة. على رأي كلا العلمين أن من نوى الجماع قالك يمي من نوى الجماع في العمرة المفردة طبعا كل قبل السعي واضح؟ ارتكت في ذهنك خليتك في ذهنك أن قبل السعي هو الكلام أما بعد السعي فلا إشكال من أحد أنه لا يفتح. وين محل الاشتراك بين العلمين؟
بالحج.
ما لو نوى الجماع في إحرام الحج قبل الوقوف بمزدلفة على رأي سيد الفوق يقدح على رأي سيد الثاني لا يقدح. انتقلونا إلى رأي الشيخ الفياض رأي الثالث. شيخ الفياض طبعا في كلا القسمين عدة لا يبطل إحرامه. وأقصد شنو في كلا الشقين؟ ما أحسنتم في العمرة المفردة والشق الآخر في الحاج في كلا القسمين لا يبطل إحرامه. شوفوا تلاحظون انه مع السيد الخوئي بينه وبين السيد الخوئي مباينة تماما هم في العمرة المفردة وهم وين في الحج بينما يوافق السيد الثاني في شيء ويخالفه في شيء. شيخ كما في الشيخ لمن يوافق السيد الثاني يوافق بالحج ويختلف مع السيد الثاني بمن بالعمرة. ممتاز. نأتي الى الرأي الاخير وهو رأي الشيخ الوحيد قسمها في العمرة وفي الحج في العمرة وفي الحج. في العمرة اكتب بطل إحرامه. في الحج اكتب الأحوط البطلان. الأحوط البطلان تقريبا أقرب المن يعني فقط يختلف في سيد خوئي بمن
بالاحتياط
في الحاج. حتى انتهينا من الجماعة انتقلوا الى الاستمناء. الاستمناء قسمها الى ثلاثة اقسام المصنف والسيد الثاني والشيخ الفياض. طبعا المصنف ايضا شو تقسمها عمرة مفردة وحج في كليهما شكت نفس حكم الحج. احسنتم يبطل. السيد الخوري بالنسبة الى الاستمناء ايضا قسمها في العمرة المفردة وفي الحج في كلا الشقين تكتب يبطل. السيد الثاني السيد الثاني في العمرة المفردة والشق الثاني في الحج. في الحج اكتب يظهر منه عدم البطلان. يظهر منه عدم البطلان. في العمرة المفردة طبعا واضح عشان مرة اكتب من العمرة المفردة قبل من اكتب الأحوط وجوبا البطلان بطلان الإحرام يعني وجوبا بطلان الإحرام. الشيخ الفياض أيضا قسم إلى قسمين عمرة مفردة وحج في كليهما لا يبطل لا يبطل إحرامه. بعد عندنا شيء من المخطط لو كملنا غيرهما قلنا لا إشكال فيه يصح إحرامه. وقلنا الجماع والسناء وغيرهما غيرهما يصح إحرامه. نقرأ العبارة. أمر التمتع شوية باقي منه أمر التمتع لا إشكال عند الكل بعدم قادحيته. أمر التمتع ما به إشكال، هذا القصد لا يضر. يعني حتى على رأي السيد الخوئي ما في مشكلة إذا قصد الجماع في أمر التمتع.
خلاص قوي السيد الخوئي والسيد
يعني ما هو شنو السيد الخوي رحمه الله عليه علله، قال لانه اذا قصد شويه التفتي علل السيد الخوي البطلان، قال لانه اذا قصد الجماع حين الاحرام المفروض ان الجماع مبطل لو ما مبطل، الجماع قبل السعي في العمره والجماع قبل الوقوف بمزدلفة مبطل أو غير مبطل للعمل مبطل. فإذا نوى الجماع عند الإحرام فهو نوى المبطل، فبالتالي لا تتحقق منه قصد الفرضة، لأنه كيف يتقرب بما يعلم أنه شنو مولانا بما أنه مبطل، فبالتالي استشكل بذلك. لكن بعض الفقهاء لم يستظهر هذا الشيء، منهم سيد الثاني في بعض كلماته وشيخ التيار. مسألة لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته، محرمات الإحرام التي سيأتي إن شاء الله بعد مسألة 198 حدوثا وبقاء، يعني بحدوثا عند أول الإحرام وبقاء أثناء الإحرام، إلا الجماع والاستثناء، هذا استثناء، بس هذا الاستثناء ما موجود عند بعض الفقهاء، إلا الجماع والاستثناء. فلو عزم المكلف من أول الإحرام، من أول الإحرام هذا يشق من المخطط، فلو عزم نوى المكلف عزم نوى قصده من أول الإحرام، أقصد منه يشق من المخطط الشق الأول في الحج على أن يجامع زوجته أو يستني قبل الوقوف بمزدلفة أو تردد في ذلك، حتى التردد بطل إحرامه على وجهه، هذه فتوى بطل إحرامه على وجهه. أما لو عزم على الترك من أول الأمر، يعني هذا يشق، يعني وين نوى؟ بعد الإحرام. أما لو عزم على الترك يعني كان قاصدا أن يترك الجماع والاستمناء ولم يستمر عزمه، شنو ولم يستمر عزمه؟ يعني وبدا له أن يجامع قصد الجماع، لكن وين قصد الجماع والاستمناء؟ يعني بعد أن أحرام، بأن هاي بعض يعني بأن نوى المكلف بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما من الجماع والاستثناء كمل فضلا عن غيرهما لم يبطل إحرامه، والحمد لله رب العالمين.